إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وفي الصف آخر ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها أن تصبح مثل ما كان في الأول مثل ما كان في الأول أنا ابتعدت مثل ما كان في الأول أما بعد فإن خير الحديث كلام الله زد انقص وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أنفسهم إخواني بالله كان مدار الحديث بالأمس على الجملة الأولى من حديث سمرة بن جندب حين قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبكم هذا جيد حين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سائلا فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت فقال أما إنا سنخبرك أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة وكانت بالأمس إشارات في بيان معنى هجر القرآن، وكيف أنه لما ترك أشرف الحديث وأحسنه عقبه الله في أشرف أعضائه وهو الوجه. وهذه العقوبة المنصب على رأس ذلكم الآدمي كان مستحقا لها صنفان. أما الصنف الأول فقد علم أمره، وهو الذي يأخذ بالقرآن فيرفضه. وأما الصنف الثاني فهو الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، لماذا يعذب هذا الإنسان الذي نام عن الصلاة بهذه العقوبة؟ ذكر العلماء، ومما أذكر مما ذكروا أن النوم عن الصلاة مبدأه النعاس، مبدأه النعاس، وذلك أن الناعس يبدأ رأسه بالاهتزاز، ونعاسه هذا يدل على رغبته في النوم. وإنك إذا رأيت من يريد النوم فإن رأسه يتدلى إلى الأمام أو الخلف، وقد يميل يمنة أو يسرة بكله أو برأسه. إذن مبدأ النوم ومبدأ النعاس على الرأس. فلما أن كان الرأس هو مبدأ حلول تلك اللذة والسبات الذي يعقب النعاس، عوقب هذا الإنسان في رأسه. قال: وينام عن الصلاة المكتوبة، فعوقب في موضع المعصية أو مبدئها. ونظائر هذه المسألة في الكتاب والسنة كثيرة معلومة لمن تأملها، أن مواطن المعاصي هي التي تحل فيها العقوبات جزاء وفاقا. وعلى سبيل المثال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. عد سريعا. من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. الآنك الرصاص المذاب، لم يقل صب في عينيه، مع أن العين قد تبحث عن موطن يتسلل من خلاله لسماع ما يريد، فالعينان مشتركتان
في تحصيل ما يريد من هوى نفسه وأمر شيطانه. لكن لما كانت الأذنان هما اللتان تباشران الأمر الكلي في تحصيل مراده من سماع الممنوع ومما يكرهون سماعه، جعل الله له عقوبة في أذنيه، وليست عقوبة أذنيه بالصمم، وإنما تعاقب الأذنان بما هو أعظم من ذلك. ولو أنه صب في أذنيه الماء أوشك أن يتأذى منه، أو صب في أذنيه الماء الحار فذلكم أعظم أذى وأبلغ ضررا، ولكن أتي له بالرصاص، أتي له بالرصاص المذاب في نار جهنم بحرارتها التي لو جمعت صهاريج الدنيا كلها المذوبة للحديد الصلب الذي تحوله إلى مواد سائلة لكانت تلك النار الدنيوية بجميع أجزائها أو تنوعها من نار الحطب ونار الغاز ونار الأكسجين ودرجات الحرارة البالغة مئات بل ألوف، لكانت كلها تعد جزءا واحدا من نار جهنم مع اختلاف تأثيرها. وهذا الرصاص المذاب أذيب بنار جهنم التي فضلت على نارنا هذه بسبعين جزءا، وفي بعض الأحاديث بمئة جزء. والمشهور عند الناس أنها فضلت بسبعين جزءا، وقد جاءت رواية أنها فضلت بمئة جزء. وإن كان الجزء الواحد كما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام لكاف في التعذيب، فيصب في أذنيه الآنك الرصاص المذاب الذي يحتاج إلى فترة زمنية ليبرد، فإن هناك أنواعا من المعادن تحتفظ بالحرارة ولا تتخلى عنها بسهولة. هذا المعدن الذي ذوب وصار سائلا بتلك النار يصب في الأذن. أعوذ بالله ونعوذ بالله من عقوبة تبلغ هذا المبلغ، بل نعوذ بالله بما هو دونها فضلا عن هذا. إذا صب هذا الآنك المذاب عياذا بالله في الأذنين، من يستطيع أن يصف صراخ ذلك المعذب صيحته؟ من يستطيع أن يصف صيحته وأن يصف ألمه وأن يصف تعبه ونصبه وما به من ضر؟
بارك الله فيك.
وإني لأتذكر، وبهذه القصة أذكر ما بين حين وآخر، حال رجل رأيته وقد أخذ جزء من شعر رأسه مع الجلد حتى بدا ما تحت الجلد، وأخذ جزء من وجهه وأنفه، وأنا أسأله: ما لك؟ ما الذي أصابك؟ قال: أتوب إلى الله، أتوب إلى الله. مما ولما؟ قال: أعدت لامرأتي ماء فور، ف فأتت المرأة إلى إناء صغير سكبت الماء الحار الذي بلغ الغليان في إناء صغير وكبت بقية الماء في وعاء كبير ثم عدلت الوعاء الكبير ونسيت الوعاء الصغير المغرب. فدخل الرجل ليغتسل يقول هكذا أو بنحو ذا، دخل يغتسل وقد تجرد من ثيابه، وضع يده في الماء ويده معتدل، أخذ الإناء الفائر وصبه فوق رأسه. قال فصحت صيحة، صحت صيحة لا أقدر على وصفها، والناس حين يصفون ما نزل بهم من بلاء يصفون بلهجتهم وأسلوبهم الذي يحرك عندك العجب مما يعبرون به ويقولون به. ذلوا صغير من الماء على رأسه، صاح صيحة، ذلك الوعاء اللي نزل أخذ جزءا من شعره ورأسه وأنفه وجزء من وجهه. قال أتوب إلى الله، هذا مغرف من ماء حار صب علي، كيف بمن يصب عليه في النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، هذا العذاب الخارجي. ثم ذكر يصهر به ما في بطونهم والجلود، فالعذاب البدني كاف لإحداث ألم في الباطن، فكيف إذا اجتمع له ألم الباطن والظاهر يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأكل الطعام فيقف في حلقه، وطعاما ذا غصة، ذا غصة يمسك بحلقه وينشر، فيحتاج ماء يبتلع فيسقى من ماء صديد يتجرعه لينزل تلك اللقمة ولا يكاد يصيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو ميت، من كل مكان ومن جميع جهاته، عن يمينه وشماله وأمامه وخلفه ومن فوقه وتحته، إلى جانب العذاب البدني والعذاب النفسي والعذاب في الباطن والأعضاء. نعوذ بالله من أحوال أهل النار ومن الأسباب الموصلة إليها. فهذا يصب في أذني الآنك، ليس مغرف ماء فائر، الآنك ومعصيته، معصيته أنه تحين أن يسمع حديث رجل مع امرأته، حديث رجل مع آخر، حديث رجلين، امرأتين، شابين، أيا كان الأمر، ولربما سلك بعضهم وسائل فيها حيل، يكون جاسوسا يتصنت، صاحب سر الشر، يحب أن يتتبع أحوال الناس ويعرف أسرارهم وأخبارهم، يكون قوم في مسجد يريد أن يسمع بأمرهم لا عمل له، سيثير مقامه الريبة، فما الذي يصنع؟ يأخذ مصحف، يفتح المصحف يمشي ويقرأ، وإذا اقترب الأذن أين والمصحف أين، فاتخذ المصحف وسيلة للإيهام بأنه يقرأ كلام العلام، وقد أرسل الأذنين تختطفان ما يريد أخذه. ولربما مر الرجل بجانب منزل سمع رجل يتحدث مع امرأته، اقترب قليلا لا تفعل، ولربما مر بشابين هو يمشي في طريق بعيدة، اقترب يمشي بجانبهما ليسمع ولو كلمة، ولربما كان عند الإنسان اتصال يتصل لأهله لأمر خاص فيتعمد الاقتراب للسماع، وبهذا ومن هذا النوع كثير ممن لا يبالون. ولربما وجدت رجلا يختصم مع امرأته، قد يأتيه استحسان فيقول: أسمع، لعل أحد يغلط أو أفرع بينهم، ليس لك هذا، إليك دعهما ولا تستمع، إذ قد يكون الرجل بينه وبين زوجته ما لا يحب من أحد أن يطلع عليه، اختصم أو اصطلح. وهذا الأمر سواء كان بين النساء أو بين الرجال ينبغي أن يترك، وأن يكون عند الإنسان حرص على الورع التام ألا يسمع ولو كلمة. لو مر بجانب موطن حاول أن يشغل فمه أو أذنيه عن سماع أي قضية ما لم يكن مأذونا له بالاستماع لمصلحة أذن بها أصحابها أو تقدر بقدرها شرعا. فالمقصود من هذا، لاحظوا، لما عصت الأذنان وكان السمع بين الأذنين مشترك في تحصيل مراده، عوقب بصب الرصاص المذاب على أذنيه. ثم العادة أن من كان يتأذى من شيء صرف نفسه، لو أن إنسان يأتي إلى وجهه شيء يتوقع، حرك رأسه، خفض رأسه، رفع رأسه، يجتنب ما يؤذيه. لو سقطت قطرة أو شيء سيسقط ابتعد، تأخر، يدافع ليدفع عن نفسه البلاء. وكون هذا الرصاص يصب في الأذن يدل على أن العبد قهر بملائكة قهرته، أو أنه أسر فلا حراك له فتنزل تلك القطرات أو الأشياء السائلة الحديدية من هذا المعدن الرصاص المذاب على الأذن، إذ لو تحرك لم يصل إلى الأذن، ولكنه إما أن الملائكة هي التي تولت تعذيبه فلا قدرة له على التقدم أو التأخر أو الارتفاع أو الانخفاض أو الحركة حتى ينزل ذلك الرصاص المذاب في الأذن، أعوذ بالله. وهذا بمفرده تعذيب قبل صب الآنف. لو أن إنسان وضع على الأرض وقيل له: الآن سنصب على أذنيك الرصاص المحمي، ينتظر دقائق، هاتوا الرصاص المحمي المذاب، فإنه الآن يتعذب بعقوبة قبل أن يأتي العذاب، عذاب نفسي. ومن أطرف ما سمعت وأعجب قضية حدثني بها أخ الذي أصيب بهذا البلاء، وشاهدي من القضية قبل ذكرها أن هناك قضايا تسبب أضرارا قبل حصول الضرر. رجل شارك في معركة ومعه نيق وثلاثون إنسانا، مشى مع رفقته ليشارك في معركة فغدر بالأربعين، صب عليهم الرصاص صبا كذا يقول، فألقي الأربعون على الأرض قتلا غدر بهم. ثم أراد القتلة أن يحدث نوعا من التصفية، هل بقي في أحد الأشخاص روح؟ إذ كلهم صرعى، وهؤلاء القتلة المجرمون لا يريدون أن يبقى في أحد النفس ولا أن تطرف منهم عين، سلوا خناجر على رؤوس تلك الأسلحة مسمومة، وهناك نوع من الأسلحة في روسيا خناجر، فكانوا يمرون على الجثث الملقاة بعد رميها ويقلب الآلي ثم يدق برأس الآلي بسكينه على أبدان أولئك القتلى شخصا بعد شخص بعد شخص لإفناء ما بقي من أنفسهم. واحد هؤلاء القتلى لا يزال حيا، أخو من حكى لي القصة قال وأخي ملقى مع القتلى لكنه لا يزال حيا، رمى بنفسه كأنه قتيل وليس بقتيل، كأنه ميت. وهم يمرون بهذه السمكيات كما يقال والخناجر ليطعنون بها كل فرد لإزهاق ما بقي من حياته، وهو يرمق من بعيد وهم يطعنون شخصا بعد شخص والدور عليه قادم، فإن قام هاربا قتل وإن بقي جاءت الطعنة. فوصلوا إليه فأرسل أحد القتلة رأس الآلي وضربه فدقه في عضده ولم يجعله في ظهره، دقه في عضده حتى خرقها ولم يتحرك حركة واحدة، فانصرفوا لأن الضرب على البدن يقتضي حركة، إذن يكمل، لم يتحرك والخنجر مسموم. فلما انصرفوا وقد أيقنوا فناء كل القتلى فر هذا الشخص في ليل أو نهار بعد ذهاب إليك القتل، فوصل إلى بلده وإذا به قد أصيب بفشل كلوي، تعطف الكلى وأصبح بغير كلى. وهذه عادة تحدث عند كثير ممن يصيبه الخوف، يحصل البدن نوع من الإفرازات لمواد معينة تؤدي إلى إتلاف بعض الأعضاء، فهذا أصيب بفشل كلوي وأنا معه في مستشفى واحد وأخبر عن أخي في المستشفى بهذا. الشاهد من القصة أن الرجل أصيب بالفشل، أصيب بالفشل الكلوي قبل أن يحصل له الطعن بسبب شدة الخوف الذي يعتريه، ما الذي ينتظره، أين سيطعن، في ظهره، وحياته بينه وبين الممات دقائق أو ثواني. فمن كان يعذب في قبر عياذا بالله قبل مجيء تلك الآلة لتعذيبه كيف يكون شعوره وحاله وصراخه وبكاؤه وألمه واضطرابه، فكيف إذا صب ذلك الآن على أذنيه عياذا بالله. إذن مكان المعصية الأذنان والعقوبة فيهما، وهذا القاطع للصلاة، القاطع للصلاة موطن المعصية ابتداء في الرأس، عوقب في رأسه لتعلموا أن الله جل وعلا يجعل العقوبات على تلك المواطن التي عصت، والأمر في هذا يطول. وتأملوا إلى مثل آخر، فقد جاء في صحيح المسند شيخنا الواجعي رحمة الله من حديث سامورة، من حديث أبي أمامة سدي بن عجلان الباهلي، وفي الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال من يفطرون قبل تحل صومهم وحال الزنا، ثم ذكر صنفا ثالثا قال فانطلقنا فأتينا على نساء تنهش ثديهن الحيات، قلت ما بال هؤلاء؟ قال هؤلاء اللواتي يمنعن أولادهن ألبانهن. امتنعت هذه المرأة من إرضاع ولدها ذكرا كان أو أنثى لغير عذر، وإنما للحفاظ على حسنها وجمالها، والنساء تتداول بينهن معلومات أن المرأة إذا كثر إنجابها وإرضاعها تدلى ثديها، وهي تحب أن تكون باردة الثديين كأنها ذات كواعب أتراب، فتحب أن يبقى ثدياها منتصبين. ومع هذا منعت ولدها، رتب على هذا المنع أنها منعت رزقا ساقه الله لهذا المولود. هذا الرزق ما جاء عند حملها، إذ المرأة حال حملها ولو كانت قرب الولادة في الشهر التاسع لا يخرج منها حليب ولا يرتكم فيها حليب، فوقته ليس الآن. ولم يأتي الحليب إلا بعد مضي يومين أو ثلاثة أيام من ولادته، يدل على أن الله ساق لهذا المولود رزقا في هذا الوقت المعلوم. فامتناع المرأة من إرضاع ولدها يعد منعا لرزق الله الذي صيره الله لهذا المولود، لأنه أتى في هذا الوقت الذي انقطع غذاء المولود والجنين عن الحبل السري واحتاج إلى هذين الثديين، فمنعه من منفذ وفتح له منفذين، منعه من باب واحد وهو الحبل السري لتغذيته وفتح له بعد الولادة منفذين. وكذا إذا استغنى عن الإرضاع منحه الله الأسنان ليأكل الطعام، فتتدرج حياة المولود في كل مرحلة أن الله يهيئ له ما يناسبه، يهيئ له ما يناسبه. بعد مضي الحولين تنبت الأسنان أو يظهر بعضها قبل ذلك، ثم يبدأ المولود يأكل، يعطى لقم يلقم ويأكل. إذن هي مراحل لإيصال الغذاء. فهذه المرأة المانعة لولدها منعت رزقا ساقه الله إليه. إخواني في الله، هذا أمر، وثمة أمر آخر، وهو أن هذه المرأة حاولت أن تؤذي زوجها عامدة أو جاهلة، فإنها إذا منعت ولدها حال صغره من الإرضاع اضطر الزوج إلى شراء الحليب، اشترى حليب، الحليب ما يكفي، وعلى هذا تستمر معه فيضطر للشراء، إما يستدين وإما ينفق من ماله ما هو بحاجة إليه. فتأملوا، أرهقت زوجها ومنعت طفلها وأطاعت النسوة وظنت أنها باقية وأن حسنها لا يزول وليس عنها بمتحول. فلما أن امتنعت منعت هذا الموطن الذي فيه الغذاء، قيض الله لها جنينا بغير اختيارها ومولودا آخر، وهو أنها إذا حلت في قبرها ولم تتب من كبيرتها وذنبها ولم تتحلل، فإنها في قبرها يعطى لها جنين يرضع غصبا عنها. هذا الجنين حية، حية، لو أعطيت الحية، لو أعطيت المرأة حية تحملها فقط حمل، ويقال لها لا تخافي، لن تلسعك الحية ولن تلدغك، من تحتضن حية؟ حية شكلها مخيف في عينيها وشكلها ورقشها، حيات، وإن كان ملمسها ناعم فإن السم الزعاف في باطنها. هذه الحية تأتي ما تمتص الثدي تأخذ حليبا ثم تنتهي، ولكنها ترضع بطريقة أخرى وهو النهش، النهش. وهذه الحيات عادة أن الحيات عندها سموم في شوكها، سموم في شوكها، حين تتكيف تلك الحية بكيفية خبيثة تدفع مع لسعها شيء من السم. هكذا عادة المخلوقات القاتلة، العقارب، الثعابين، الحيات، حين يحصل لها أذية تتكيف، العقرب تضرب بشوكتها، فإذا ضربت أنزلت مع الضربة شيئا من السم. وهذه الحيات عادة في الدنيا إذا نهشت فإنها تنزل مع النهشة شيء من السب. إذن يبقى شوكها الذي هو أحد من شوك البعوض، وإذا كان البعوض يؤذيه مع شوكته الدقيقة، وإنه يقوم بإفراز مادة معينة تنزل في موطن تلك اللدغة يحدث نوعا من التخدير، ثم إذا خف التخدير جاء الألم، فإن تلك الحيات تنزل سمومها. وهناك أنواع من الحيات تقتل في نصف ساعة سمها، وبعضها يقتل في وقت أقل، يقتل في وقت أقل. إذن هذه المرأة عارية في قبرها، قد تجرد ثدياها من الستر وانتصبت لها حية أو حيات لا يدرى بلونها ولا شكلها ولا حجمها ولا قامتها، ثم تنقض على ثديها. يا لله كيف صيحتها حين تأتي عليها، يا لله كيف صيحتها إذا نهشتها، يا لله كيف صيحتها إذا سر السم في بدنها، يا لله كيف صيحتها إذا كررت تلك اللدغة مرة أخرى عليها وثالثة ورابعة وعاشرة. وهكذا دواليك عذاب في القبر وحريق في البدن وسموم تجري تفسد البدن وتتلفه وتحدث فيه نوعا من التورم. هذه كلها العقوبة لمن منعت ولدها. لما خص موضع اللبغ الثدي؟ ما جعل اللبغ في الوجه ولا جعل في اليدين اللتين منعته، إنما جعل اللبغ في الموطن الذي حصلت فيه المخالفة، منعت الرزق في ذلك الموطن حفظا له من الألم والتدلي، عوقب ذلك الموطن بعينه جزاء وفاقا. ونظائر هذا كثيرة. وقد تعاقب المرأة في الدنيا قبل الآخرة. التقيت ذات مرة برجل جمعتنا مركبة كنا فيها، وجرى سياق الحديث إلى أن وصلنا إلى هذه الحادثة النبوية، فقال لي هناك امرأة لعله يعرف موطنهم، قال منعت ولدها من الإرضاع لهذه العلة، فحصل عندها نوعا من التخثر والتجمع في الحليب للبنها في ثديها، فلما تجمع وهي مانعة له، والمرأة إذا منعت ولدها من إرضاعها تجمع الحليب في ثديها، فتشعر المرأة بألم، عند ألم تورم، فتحتاج من يأخذ منها حليبا لتستريح، فاجتمع لبنها في ثديها ولا منفذ له ففسد اللبن، وبفساد اللبن فسد الثدي. أخذت إلى طبيب، وعامة الناس لا يبالون طبيب أو طبيبة، والإخبار عن حالهم. أخذت إلى طبيب، وإذا بالطبيب يقول قد أصيب ذلك الثدي بسرطان، دواؤه أن يستأصل الثدي، يؤخذ الثدي، لأنه إذا بقي الثدي انتشر ذلك المرض وأرم في سائر البدن، فلا دواء لها إلا أن يؤخذ ثديها. فما أدري أخذ الثدي أو لا، لكن يأتي السؤال، هل المرأة التي أرادت بروز ثدييها أمام زوجها وأن تبقى شابة الآن عوقبت بعد المنع بقطع أحد الثديين، إذا نزعت ثيابها أمام زوجها ثدي بارز وثدي مقطوع، أين الحسن؟ ذهب ما كانت تريده، تغيرت خلقتها، تغيرت هيئتها، أصبحت هيئة لا تفتح للرجل رغبة ولا تهيئه لمراد فعوقبت بنقيض قصدها. هذا أمر في الدنيا، فكيف بما ينتظر في القبر إن لم تحصل التوبة؟ شاهدي من القصة مع هذه الإشارات لبعض فقه تلك الأمثلة أن العقوبة كانت في موطن المعصية وهكذا دواله. وتأملوا إلى أمر آخر، كاد محمد صلى الله عليه وسلم أن يباشره بنفسه حين رأى رجلا، رأى رجلا، هذا الرجل أخذ يطلع في بعض أبيات النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ يطلع أي أرسل عينه، لا بل دنا بها إلى جدار أحد أبيات النبي صلى الله عليه وسلم ينظر من الفتحات، ينظر، أرسل عينه لينظر، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فرآه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مشقص، لعلها آلة حديدية، مشقص يتحين بها أين يقف في عينه من أجل أن يرغر عينه. هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك الرجل يتطلع ويتتبع ويطلع في بعض أبيات النبي عليه الصلاة والسلام أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرغر عينه، بل جاء في بعض الأحاديث أن من اطلع في بيت إنسان ففقأ عينه فلا دية له، مع أن العين الواحدة ديتها نصف دية الرجل، وإذا طلعت أي العينان دفعت الدية كلها. وهناك أعضاء في البدن يدفع فيها الدية كلها كالصلب والمذاكير والعينين، نعم، كالصلب والمذاكير ونحوها، وهناك أعضاء تنصف فيها الدية يدفع فيها نصف دية، ومنها نصف دية الإنسان في العين، أسقط تلك النصف من الدية نحو 50 من الإبل بسبب أنه أراد أن يطلع. فالمعصية جزئية في دقائق، والعقوبة فق عين قيمتها نصف دية. إذن أراد أن يجعل العقوبة عليه في عينه التي رأت، في عينه التي رأت، ولم يجعل العقوبة في وجهه ولا في جبهته ولا في يده ولم يخرج إليه، بل أراد أن يباشر العقوبة على التو في فضع تلك العين التي باشرت المعصية. وفي سياق حديث سمر بن جندب نظائر هذا بكثرة، وما أريد أن أتوسع في بقية الفقرات، لكني أريد أن أبقى سائما وحائما حول قول النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، أي لما نام عن الصلاة وكان موضع النوم ومبدأه وهو النعاس في الرأس جعلت العقوبة في الرأس جزاء وفاقا. إخواني في الله، إن هذه الشعيرة العظيمة التي ترك بعضها، فإن النوم غالبا يكون، غالبا يكون عن صلاة الفجر، وقد يلحق بذلك أن النوم يكون في صلاة العشاء فيتعشى ثم ينام فينام عن الصلاة المكتوبة عشاء، والغالب النوم عن صلاة الفجر الغالب. وسياق الحديث يقول وينام عن الصلاة المكتوبة، لا يفهم من هذا أن كل الصلوات ينام عنها، قد ينام عن بعض الصلوات في غير أوقات النوم نوعا نادرا، مع أنه لو فعل عامدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. رواه أحمد بسند حسن بمجموع طرقه من حديث معاذ، فقد برئت منه ذمة الله، أي خرج من عناية الله ورحمته وكلاءته وحفظه وتأييده، ومن خرج من عناية الله وذمته تولاه الشيطان. قال بعض السلف رأيت العبد ملقى بين الله وبين الشيطان، فإذا تخلى عنه ربه تولاه الشيطان، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أيها الإخوة في الله، إذا كانت هذه العقوبة لمن نام عن الصلاة المكتوبة، فكيف بمن يتركها وهو يقضان لا نومان؟ أما نوم الإنسان عن الصلاة المكتوبة بغبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها لا وقت لها إلا ذلك. ولكن المراد من ينام عنها متعمدا وليس بها مبالية ولا إليها ملتفتة ولا لها معظمة، فكيف بمن كان حاله وهو يقضان لا نومان في حال تخزينته أو في متجره أو في عمله أو في بيعه وشرائه، يسمع المنادي ويترك الصلاة، فما هي عقوبته؟ فيا الله، عقوبة لذة ساعة أورثت عقوبة إلى قيام الساعة، لذة ساعة أورثت عقوبة إلى قيام الساعة، بأن يقيض الله له ملكا في قبره يضرب رأسه كلما التأم وعاد رأسه سليما عاد ليضربه على صلاته. فكيف إذا كان يحتقر صلاته؟ هذا أحد المسؤولين الكبار، أحد المسؤولين الكبار الذي نشأ على تعظيم الأوامر البشرية ولم ينشأ ولم يعلم على تعظيم أوامر رسول رب البرية. يقال له: قم لصلاة الفجر. قال: يا هذا، هي ركعتين ما تكلفش القوم، ركعتان ما تكلف القوم، اصرك راه، أو هي سلطة ما تكلف القوم، أمرك الله بهذا وأمرك رسوله، لو جاء إنسان يأمرك أن تقوم لقمت له من أجل مبلغ أو يخاف من عقوبة. وعند الفرائض يقول: ركعتان ما تكلف القوم، أي هما شيء حقير، كأنه قيل له: تعال نعطيك شيئا، قال: هي 20 ريال ما تكلف القوم. على هذا فانظروا إلى جانب معصيته بترك الفريضة، أتى بقول يتنقص به الشرع فلم يعظم ما عظم الله، وهذا القول قد يبلغ بصاحبه مبلغ الكفر، والأمر عظيم حين يقال عن فريضة بمثل هذا. بل لو احتقر وازدرى أمرا من أمور الدين، ازدرى لحية أو ازدرى حجابة أو ازدرى سواكة يستنقص الشرع، فأمره على خطر وشأنه على ضرر، فكيف يتكلم عن عبادة من العبادات الباقية التي افترضت فوق السبع السماوات وقد كانت 50 صلاة فبقيت 50 في الميزان و5 في العمل تخفيفا من الرحمن عن عباده، ولم تفرض فريضة فوق السماء السابعة إلا الصلاة، فشأنها عظيم بخلاف بقية أركان الإسلام. فعلى هذا تأملوا أحوال المسلمين اليوم في شأن الصلاة، إن أحدهم ليؤثر البقاء أمام طماطه أو بطاطه أو بصله أو مزرعته أو حوته أو دكانه، بل أمام أحذيته، يبيع الأحذية فيؤثر بقاء وجهه أمام أحذية يبيعها، أو بلاستيك يعلقها، أو آلة من لحوم يبيعها يؤثر البقاء عليها، على معادن على مجالس، ويترك لقاء الله الذي دعاه لمناجاته ومقابلته: يا عبد الله، يا أمة الله، إن من دعي إلى بيوت الله لم يدعى ليبذل من ماله ولا ليبذل من بدنه ولا ليبذل من أنفاسه ولم ليبذل من عمره، إنك تدعى لتزود من زاد ليوم المعاد، لتزود من خير الزاد ليوم المعاد، إن لك حياتين، هذه الحياة فانية والحياة الأخرى باقية، فكما سعيت في هذه الدنيا في أسباب بقائك من تحصيل المنافع وجمع ما يكون سببا في راحتك واستقرارك، فإن دارك الآخرة تحتاج إلى ذات ولا زاد لها مما أنت به مشغول وبه غافل. إن الزاد ليوم المآل هو زاد التقوى، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. فأعمالك الصالحة تعد تهيئة وتمهيدا لك في طريقك الموصل إلى الله. وهكذا يقول الله عز وجل: وقدموا لأنفسكم. وقال سبحانه: وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فالأمر لك، ما قدمته لك، فأنت مدعو لافتخار أعمالك عند الملك الكريم لينميها لك منذ أن تحل في قبرك إلى يوم حشرك ونشرك ثم إلى منتهاك ومستقرك. فمعك زادك وعملك الذي يرافقك، وعنك أهلك ومالك سيرجعان، ويبقى معك عملك يتمثل لك إما رجلا شابا طيب الرائحة جميل المنظر تأنس به في قبرك فتقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الحسن، فوجهك الوجه الذي يومي الخير، فيقول: أنا عملك، أنا عملك الصالح. وإن كان غير ذلك قال له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجوب بالشر، قال: أنا عملك السيء، أو قال القبيح. فتأمل من جليسك في قبرك وقد تولى عنك أهلك وأقاربك وذووك، والله لو بلغ حبك في أعماق من يحبك من أهلك مبلغا عظيما ما دفن أحد بجانبه. ولو بلغ الحب أن يجعل لك لحد ولمن يحبك لحدا بجانبك ودفن بجانبك لكان قاتلا لنفسه، لكان قاتلا لنفسه، ما نفعه حبه لك ولا نفعك، وإنما هو قاتل لنفسه. فالأمر حتمي، والوحدة لا بد منها، والانفراد غريب، ولا مجال أن يبقى معك أحد في قبرك فهم لك مفارقون وعن قبرك منتقلون. فيا عبد الله هيئ لنفسك، فدعوتك إلى بيوت الله هي دعوة لادخار الأعمال الصالحة. ثم أخي في الله عبد الله، أرأيت لو أن أحد العظماء والوجهاء والمسؤولين حضر في السوق أو حضر في المسجد، فقال محافظ أو مدير أو زعيم أو أمير، كل من في السوق يأتون، لأغلقوا محلاتهم ودكاكينهم، ولخافوا من الشرط والعساكر، ولأقبلوا للرؤية، مع أنهم قد يقبلون ولا يعطون ولكن يتشرفون باللقاء. فيقال: حضرنا مجلس المدير، حضرنا مجلس المحافظ، حضرنا مع الرئيس، حضرنا مع الأمير. ويصبح دانهم وديدنا أن يقول: حضرنا ورأينا وقال وسمعنا. وإنك تدعى إلى لقاء الله، وليجعل وجهك مقابلا لوجه الله. روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث الحارث الأشعري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده، يجعل الله وجهه لوجه المصلي، سواء كان يصلي فرضا أو نافلة، إماما أو مأموما، في ليل أو في نهار، في صحاري أو في قفار، في بيوت أو محلات، حيث كان وهو يصلي لعذر ما، فارق الجماعة، صلى في موطنه، أو كان في شعب الجبال، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. فهذه مقابلة وهذا لقاء، يلتقي وجه العبد المذنب، الوجه اللئيم الذي بارز المولى بأنواع المعاصي بوجه الكريم الرحيم رضي منك وضوءك ففتح لك أبواب الجنة الثمانية قبل الصلاة، رضي منك دخولك إلى بيته فأعادك من الشيطان، وتبشبش بقدومك أعظم مما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. أرأيتم من غاب عن أهله وطالت غيبته إذا اتصل بأهله قال لهم أنا خارج من البلاد الفلاني قادم إليكم. فإن المرأة والأولاد والأمة والأحباب لا ينامون، أين وصل أبونا؟ أين وصل أخونا؟ والاتصالات متتابعة تجري منها، أين وصلت يا قلبي؟ وأين وصلت يا زوجي؟ قد اشتقنا إلى لقائك وطال فراقك، الأولاد شغلوني عنك، أين أنت؟ كيف حالك؟ الأولاد يريد أن يروك، ما استطاعوا أن يناموا. والمرأة إذا أرادت أن تأخذ مضجعها ظهرت تلك الصور في حسها وتتخيل، فترفع الهاتف، ما استطعت أن أنام، والرسالة تأتي، شغلني الأمر عليك، بالله عليك سامحني، أنا مشغولة عليك، قل لي أين وصلت الآن؟ أين أنت؟ إذا جاء الصباح عدت الساعات والدقائق، إذا اقترب من البلاد قال أنا منكم قريب، وإذا بالمرأة بدأت تشعر بالخضرة والرجف على بدنها، إنه الفرح، وبدأت الدموع، وربما تقوم، حصل عندها دوخة تجلس فرحة يمسكون بها من شدة الفرح، والأولاد على النوافذ، بابا جاء، بابا جاء، أبا جاء، يصيحون على النوافذ ينتظرون، ما سمعوا صوتا قالوا أبي، سمعوا سيارة قالوا أبي، سمعوا دقة قالوا أبي، على هذا هذا شأنهم. فإذا اقترب من بعد فإن الأمر عظيم، فإذا رأته قادما فلا تسأل عن فرحتها ولا عن صياح الأولاد ولا عن فرحتهم، هذا الفرح كله من الزوجة والأم والأبي والأولاد، الله يفرح بمقدم عدن المسجد، أعظم من هذا الفرح ما قال مثله، قال لله أشد فرحا، إن الله لا يتبشبش لا يتبشبش بالرجل إذا قدم المسجد، أعظم ما قال مثل، أعظم من تبشبش أهل الغائب لغائبهم، أو قال يتبشبش الله بالقادم كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم، والزيادة المضاعفة في شأن من تاب إلى الله عز وجل، فالله أفرح بتوبة عبده. فيا لله أنت تدعى إلى بيوت الله فتحت لك أبواب الجنة الثمانية، ما فتح لك ثمانية دكاكين ولا ثمن بساطات ولا أعطيت ثمن دراجات ولا ثمن سيارات ولا ثمانية أسماك ولا ثمانية سنابيك ولا ثمانية محلات، إنك أعطيت أبواب الجنة فتحت لك الثمانية، إذا مت يا أيها العبد القادم إلى الصلاة ادخل من أي الأبواب شاء شئت، تريد أن تدخل من تدخل من باب الجهاد مع أنك لم تجاهد جهادا حقيقيا لكن عملك يعد جهادا، فادخل من باب الجهاد. أراد أن يدخل من باب بر الوالدين أو من باب الصلاة أو من باب الزكاة أو من باب الحوقلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، باب من أبواب الجنة يدخل من أيها شاء من أيها شاء. إذن هذه تهيأ لك حين تقدم وأنت لا تزال متوضئا، إذا قلت بعد وضوئك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، تهيأ لك تلك الأرض والخطوات التي مشت بها الأقدام، يعلمها الملك العلام، قد كتبها الكريم، سنكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بني سالم دياركم تكتب آثاركم، بني سالم دياركم أي يلزم دياركم، دياركم تكتب آثاركم أي يلزم دياركم البعيدة، فإن الخطوات تكتب فيها الآثار. قال لذلك الرجل إن لك ما احتسبت حين قال إني أريد أن يكتب لي أجر ممشاي إلى الصلاة ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، قال قد كتب الله لك ذلك كله، وفي رواية إن لك ما احتسبت. فإذا دخلت المسجد أعادك الله من الشيطان وأنت تقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، عصمت من الشيطان بدخولك إلى بيت الرحمن، فيتبشبش الملك العلام بمقدمك، أيفرح بمقدمك ويتبشبش، ولا حاجة له من طاعتك، إنما فرحته لنجاتك من عذابه، وإنما فرحته بطاعتك لأمره، وإنما فرحته لنجاتك من العذاب في القبر، وإنما فرحته لأنك رجل عاقل عرفت مصلحتك، وإنما فرحته لأن عملك يعد تعظيما لله عز وجل، وإلا فالعبادة ذاتها وعبادة الخلق كلهم لا تزيد في ملكه، كما أن معاصم لا تنقص من ملكه. فإذا أقبل قائما نصب الله وجهه لوجهه، فأنت تنقل في أعمالك وطاعاتك، فإذا ركعت عظمت الرب، بل مع أنه يجعل وجهه الكريم لوجهك يا عبد الله، فإذا قلت الحمد لله لم يجعل حمدك هباء، لم يجعله هباء، بل جاءت المناجاة وجاء الجواب، وشكر رب الأرباب لك تلك الألفاظ. فقال حين تقول الحمد لله رب العالمين، فيقول حمدني عبدي، وحكايته لقوله يدل على رضاه بما قلت. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، أي بعد ذلك ما شئت فسأل يا أيها الطائع. الله أكبر. فإذا ركعت وسجدت أخبر بقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فإذا سجدت اقتربت منه، فلما ازداد تواضعك وضع ناصيتك لله زاد قربك من الله. فاسجد واسجد واقترب، فاسجد لا تضعه، واسجد واقترب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فحين وضعت الناصية موضع الأقدام أرضيت الملك العلام وأنت متواضع له، جاء السؤال وجاءت المناجاة وجاءت اللذة وجاءت الحلاوة، والعبد سجد لله، والله عز وجل يعلم سجوده وتواضعه. تأتي الرفعة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، وتأتي النفحات والخيرات والبركات والراحات، تأتي اللحظات التي تذهب فيها القلوب سابحة في هذا السجود، معظمة للملك المعبود في لحظات لا مثيل لها ولا نظير لها. إنها اللحظات التي لو شئنا أن نقول ليست من الزمن حقيقة، لحظات اللذة والبركات والمناجاة، ليسأله من فيضه ومن كرمه فيناجيه، فإذا ناداه سمع نداءه، وإذا ناجاه علم نجواه، وفي سجوده يبث إليه ذات نفسه، يشكو إلى ربه همومه، يستشفه كرومه، يسأله من فضله، من خزائن الخيرات، زيادة الأعمار، صحة الأبدان، سعة الأرزاق، ثم تأتي الدموع في تلك اللحظات ليلين الجسد ويخشع ولا يمتنع من السجود إلا من طول الألم إذا طال أو جعته رغبته، وإلا يتمنى ألا يأتي أحد، لو سمع صوتا أو أذينا شعر كأن روحه تخرج من بدنه خوفا من أن ينقطع من تلك اللحظات اللذيذة الطيبة والنفحات التي تأخذ الأرواح فيها زادها وتغنم فيها مفادتها وتأخذ فيها مسكها وعطرها، لحظات ما أروعها. إن الأبدان تغذت فأكثرت، آن الأوان للأرواح أن تأخذ حظها وهي تشعر. حين يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ولربما حصلت القشعريرة في تلك اللحظات، والله لو جمعت الدنيا كلها أمام تلك السيدة ما وزنتها ولا ساوتها ولا قيمة لها. ولما عظم الأمر كان من أعظم أماني من فارق الدنيا، مر النبي عليه الصلاة والسلام فقال ركعتان يركعهما صاحب هذا القبر خير لكم خير لهم بقية دنياكم. أواه أواه على شباب أضاعوا أعمارهم وانقطعوا عن الصلوات واتبعوا الشهوات. أواه أواه على نساء مضت أعمارهن أمام تلك المساحيق والمكاييد وتتبع الموضات والانشغال بالقيل والقال والغيبة والنميمات. أواه أواه على أقوام بلغوا من الكبر عتيا، شابت نواصيهم واشتعلت رؤوسهم شيبة وهانت حضابهم، ولا يزالون عن بيوت الله ينأون وينشغلون ما هم فيه. أواه أواه على رجال ما عظموا الله حق تعظيمه. أواه أواه على سكرات وأهات إذا حلت بساحره، من فارق الدنيا بساحة من فارق الدنيا علم قيمة الدنيا وحقارتها وأنه بحاجة إلى سجدة وعبادة. فأين من يتلذذ بهذا النعيم ممن يعذب في ذلك العذاب المقيم يضرب في رأسه وهذا ينعم في سجوده؟ لا لا إله إلا الله، ما أسعدها من حياة وما أتعس تلك من حياة. فالعاقل من اغتنب بقية الأعمار في السجود الملك الغفار قضى تلك اللحظات في سجدات وأفنى بقية العمر في طاعات لترفع له درجات. وإذا شاء أن يرافق محمد صلى الله عليه وسلم فليفعل. قال لربيعة بن كعب: أعني على نفسك بكثرة السجود، فهو سجود وهو والحقيقة ارتفاع إلى الملك العلام. أسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم بحب الصلوات والطاعات والقربات والسجود، وأن يحبب إلينا لذة السجود والدعاء فيه وحسن المناجاة. أسأل الله أن يكرمنا بإياكم بلذة الأولياء الصالحين وكرامات عباده المتقين، وأن يذيقنا ما في الدنيا أعظم مما أكرم عباده فيها من لذة الطاعة والمناجاة بين يديه، ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا يصل عن ذنوب من لا يرحمنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطيعين، إليك منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واستر سخائم قلوبنا. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تذلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشبت بين الأعداء والحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير الخزائن بيدك، ونعوذ من كل شر الخزائن بيدك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، والحمد لله رب العالمين.